أن هذه العناية تنصب على ما يرمز إلى وجود هذا الإنسان. هذا الميت رحل، ما عنده شيء آخر يمكن أن يرمز له. أقوى رمز يمثل اتصالا بالراحلين عن الدنيا هو القبر. القبر يمثل الرمز الأقوى لحضور الإنسان الميت، ولذلك كل الحضارات التي مرت على وجه الأرض نلاحظ أنها كانت تعتني بطريقة الدفن والعناية بالقبور. ومن هنا فإنما يكتشف في تلك المقابر بين فترة وأخرى، الآن بعض الأحيان في دوريات علمية مثلا تتحدث عما يكتشف في داخل تلك المقابر، هناك أمور عجيبة. يعني أنت حينما تقرأ عن بعض القبور وأشكالها ما قبل 1000 سنة أو 3000 سنة أو أكثر، بين فينة وأخرى يقولوا أنه اكتشفت مقبرة في المنطقة الكذائية تعود مثلا لأكثر من 3000 سنة، تشوف هناك عجائب، لأن هذا الترتيب الذي عليه القبر يدل على ثقافة والعقيدة التي تحملها أو يحملها ذلك المجتمع. غالبا يوجد أمور، يعني القضية مو بس أنهم عثروا على رمام أو عثروا على عظام، وإنما غالبا تكون إلى جانب تلك القبور أو إلى جانب تلك العظام أمور ترمز إلى نحو من الاتصال مع الأحياء. أكو شيء، يعني أكو عقيدة الآن من اللطائف، يقول بعض علماء الآثار أنه في التنقيب في بعض المناطق وجدوا أن الأموات يوضع معهم بعض اللوازم الشخصية. هذه طبعا تعكس الخلفية والذهنية الموجودة في ذاك المجتمع. يعني مثلا يقولوا في بعض المجتمعات أنه واحد يموت عنده أموال يأخذوا أمواله ويضعوها وياه في قبره، لأن قبره القبر مثل الغرفة، يخلوه عنده سلاح يخلوه وياه، عنده لوازم أخرى يخلوه وياه. شنو العقيدة اللي كان يحملوها؟ كانوا يقولوا هذا الرجل مسافر والمسافر يحتاج إلى أموال، لو احتاج من وين يصرف؟ يعني هذه أموال عنده، قضية وارث ويأخذ المال، هذه ما كانت واردة. سلاح، الرجل مسافر لازم يدافع عن نفسه مثلا، وهكذا. إذن هذا النحو يشكل لك عاملا من عوامل الاتصال. وكان أكو فكرة تشابه بين حياة الإنسان على وجه الأرض كحياته في ما يرحل. يعني هناك اعتقاد عند البعض أن نفس هذه الحياة بكل جزئياتها موجودة تماما في عقيدتهم بالنسبة للأموات. والقضية ترى مو يعني مو بس في الأزمان الماضية، أنا أذكر قبل 3 أو 4 سنوات تحدثوا عن سيدة في لبنان، امرأة ماتت في لبنان، ولما قبرت كانت ثرية هي، جابوا القبر، عجيب ذاك القبر، جابوا صورة القبر، ثلاجة حاطين وياها، تلفزيون حاطين وياها، يقول كيف هذا العقيدة اللي كان يحملوها هؤلاء؟ يقول لك هذه بعد ما يصير كانت منعمة في الحياة وهناك تروح وتنحرم من هذه النعم أبدا. تطلع على ذاك القبر وهي هم أيضا مخلي لها سرير ونايمة على ذاك السرير، وكل لوازم اللي تتصورها موجودة في ذاك القبر. إذن هذا يعكس على أن عالم ما بعد الآخرة، مهما يكون التصور الموجود عند كثير من الناس أو مهما يمكن أن نقول أنه تتدخل بعض الأحيان التعاليم الدينية فيه، تبقى أكو مسبقات ذهنية أو تعاملات ذهنية مع هذا العالم. إذن أريد أن أقول أنه هذا القبر يمثل رمزية لهذا الإنسان، ولذلك نلاحظ أن هناك عناية كبيرة بالنسبة للقبور في أكثر من مجتمع وفي أكثر من حضارة. زين، لما جاء الإسلام، طبعا الإسلام ما جاء ليؤسس، الآن عندنا يقولوا الفقهاء أو العلماء يقولون أحكام الإسلام تنقسم إلى قسمين، أكو قسم من الأحكام القرآن أو الشريعة أوجدتها، يعني ما كانت موجودة والدين أوجدها، أحكام كثيرة، عبادات كثيرة في الجاهلية ما كانت معروفة، الصلاة وغيرها. طبعا الدين أوجده، أكو عندنا قسم آخر، مو الدين أوجده وإنما الدين قننه، هذبه. مثل ماذا؟ مثلا حس الانتقام من القاتل، حس الانتقام من القاتل، موجد دين وقال تعالوا اقتصوا من هذا القاتل، لأنه أصلا فطرة الإنسان تدعوه لأن يأخذ بالثأر ممن قتل قريبا منه. الإسلام ماذا فعل؟ هذب عملية القصاص، ومن يقتل مظلوما، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا أمر طبيعي. لكن وين دخل الإسلام؟ قال فلا يسرف في القتل، من يجي يقتل يقتل بمعنى أنه يقتص من القاتل. إذن هنا كأن هذه المسألة مسألة جارية وفق متطلبات الحياة البشرية، العلاقة مع الأموات مسألة أساسية ومسألة طبيعية جدا، لا تكاد تجد مجتمعا من المجتمعات وحضارة من الحضارات إلا ولهم نحو من العلاقة مع هؤلاء الأموات. طيب هنا خلينا نجي للآية الكريمة. الآية الكريمة تشرح بعد من هذا، الآن سنرى هذا البعد. هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، يقول المفسرون نزلت من أجل أن تقيم علاقة حدية مع صنف من الناس كانوا يعيشون في المدينة. من هم؟ المنافقون. المنافقون باعتبار أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين، كان يصعب على الكثير من الناس أن يتعرف عليهم. زين، هنا جاءت الآية من أجل أن تخلق شيء من فضح نوايا هؤلاء. بأي وسيلة؟ بأي طريقة؟ العادة النبي صلى الله عليه وآله يقول الرواة كان إذا مات أحد، الآن حتى لو كان هو على النفاق وظاهر الإسلام، كان ربما يصلي على بعضهم، مثلا يأتي يدعى للصلاة على الجنازة فيصلي عليها، يقيم على القبر. بعدين جاء هذا الحكم، متى؟ لما مات رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، نزلت يقول المؤرخون أو المفسرون هذه الآية. لماذا؟ تريد خلاص تقطع العلاقة، بحيث أن من يمت من هؤلاء المنافقين يكون مفضوحا عند الناس. شنو علامة فضحة؟ علامة فضحة أن النبي ما يصلي عليه، العادة كان يصلي على هؤلاء كل الناس اللي كانوا يتظاهرون بالإسلام، سواء كان تظاهرهم عن عمق وإيمان داخلي أو كان لا لمجرد لقلقة لسان. نزلت الآية، وهذه الآية حتى هي نفس السورة، سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت بعض أخلاق المنافقين. فجاءت هذه الآية فقالت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على جنازته ولا تقم على قبره. شنو تقوم على قبره؟ القيام على القبر يعني شنو؟ يقولوا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى على واحد من الأموات من المسلمين أو من الناطقين بالشهادتين، بعد ما يتم الدفن يقف على قبره و يدعو له، يعني يقرأ له بعض الآيات أو يدعو له. سمي هذا العمل قيام على القبر. جاءت الآية ونهت، خلاص ديك مرحلة انتهت، الآن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب هذه الآية فيها نقطة نريد ننطلق منها. يقول بعض المفسرين مثل الشيخ الطبرسي على الله مقامه، يقول هذه الآية بما أنها نهت عن القيام على قبور المنافقين، معناه أن هذا يقولوا يسموه هذا المنطوق، أكو مفهوم للآية. شنو مفهوم الآية؟ يعني بما أنك لا تقوم على قبور هؤلاء المنافقين فلا بد أن تقوم الذين تقوم على قبورهم من؟ المؤمنون. إذن إذا نهى عن المنافقين، إذن لابد وأن يكون الخطاب متوجه إلى في حالة كون أن الميت ميت من المؤمنين فتقوم على قبره. ومن هنا استمرت هذه العادة، كما قلنا هي أصلا حس إنساني عام وجاء الإسلام يشجع عليها. الآن نعم يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعض المصادر الحديثية تروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن فترة من الفترات نهى كما يقولون، فقال ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة أو تذكر بالآخرة. يمكن واحد هنا يستشكل يقول كيف يعني النبي يقول نهيتكم؟ طبعا إذا صح هذا النهي، إذا صح هذا النهي على ماذا يحمل؟ مو احنا قلنا أن العلاقة أصلا مع الأموات هي مسألة طبيعية وموجودة عند كل الأجناس البشرية، على ما ينهى النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم أحد على القبر أو عن زيارة القبر؟ يقول هذا النهي لو صح، لو صح وثبت فإن له مبررين. المبرر الأول يقول لأنه في ذاك الوقت بعد المجتمع الإسلامي ما تشرب بالثقافة الإسلامية، وهناك أعمال تعمل كانوا أهل الجاهلية يعملوها على قبور أعزتهم أو ذويهم، وكانت هذه الأمور تتنافى مع منطق الدين، لذلك نهاهم لأن بعدهم ما يتشربوا بالثقافة الإسلامية. أي ثقافة؟ ثقافة التعامل مع الأموات، أن يوقفوا على قبره يقرأوا لشيء من القرآن، يعملوا لبعض الأعمال، يدعون له، هذه الثقافة بعدها ما تشربت. هذا المبرر الأول، فالنبي ترك للوقت حتى يتشرب المجتمع ويتعرف على الثقافة الإسلامية في التعامل مع هذه القضية. هذا الجانب الأول، المبرر الأول. المبرر الثاني يقول أنه في ذيك الفترة كان جل أمواتهم من المشركين، فلا معنى لأن يقف الإنسان على قبر مشرك ويدعو له ويقرأ له. بعد هذا طبعا صار المسلمون يدخلون المعارك ويستشهدون، هنا تغير الحكم. طبعا قلنا على فرض أنه كان هناك نهي من النبي صلى الله عليه وآله على عدم زيارة القبور، زين هنا نريد نصل إلى المستوى الأعلى من الزيارة. القضية مو قضية فقط أن الإنسان يقف على القبر ويتذكر الآخرة ويرقق قلبه، بل أن القبر أصبح رمزية لمعنى أعظم من هذا. شنو هذا المعنى؟ هذا المعنى الذي ذكره إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، يقول هذا القبر أكو أشخاص مو الهدف من وقوفك على قبورهم فقط أنك ترقق قلبك، هناك معنى أعمق، من هم؟ قبور المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. دي القبور لها أحكام خاصة. كيف؟ الإمام ماذا يقول هنا؟ يقول ألا وإن لكل إمام عهد في أعناق شيعته، أنا وأنت وفلان وزيد وعمر من الشيعة، نحن في أعناقنا بيعة لأئمتنا سلام الله عليهم، كل واحد من الأئمة احنا مسؤولين في أعناقنا بيعة إليه باتباعه، بتخطي بالسير على خطاه، شايف؟ طيب هذا العهد اللي بيننا وبين الإمام كيف نعبر عنه؟ شوفوا هنا هذا الربط بالآية، يقول الإمام الرضا عليه السلام ومن تمام الوفاء بهذا العهد زيارة قبر الإمام. أنت كيف تأدي هذا العهد وتقول للإمام سيدي أنا أعرف أنك على هذا المقام وأنت لك عهد، أنا أعاهدك أن لا أخون هذا العهد، وين تقول للإمام؟ توقف على قبره. يقول الوقوف على القبر يؤكد الصلة والرابطة الوثيقة بينك وبين هذا الإمام، فأنت إذا وقفت على قبر الإمام لابد أن تستحضر هذا، رزقنا الله وإياكم، تستحضر هالمعنى. أي معنى؟ معنى أن أنا جاي لك سيدي، جئتك وأنا أعرف بما لك من الحق، ولهذا جئت أوكد هذه الرابطة والثقة، أنت إلك في عنقي بيعة أنا لا أحول عنها ولا أزول كما تقول بعض النصوص. طيب زين، إذا كان الأمر كذلك، هل أنه كل واحد يقدر يروح يستحضر هالمعنى؟ التفتوا هنا نقطة مهمة، كأن أكو حلقة فاصلة بين هذين الأمرين، يعني بين كوني أني أذهب إلى الإمام وبين أن أقر له بالعهد. شنو هالفاصل؟ الفاصل هو المعرفة، المعرفة. ولذلك أنت مو يعني مو صدفة أنك تلاحظ أن نصوص الأمر بالزيارة مربوطة بشنو؟ بالمعرفة. من زارني عارفا، لاحظ شوف القيد شلون، عارفا بحقي. كيف يعني عارفا بحقي؟ هذه المعرفة نحن نريد أن نؤكد عليها. أنت إذا ما عندك معرفة بالإمام قد تنفعل. أنا خلني أضرب مثل آخر. الآن أنت قد ترد عليك مثلا بعض القصص، قصة تسمعها وإن كنت لا تعرف أشخاص هذه القصة، بل قد تكون القصة أحيانا أشخاص من الخيال، لكن هي القصة مأساوية. أنت شو يصير فيك؟ تتأثر وقد تبكي بعض الأحيان، قد تبكي تقرأ قصة مع أنك لا تعرف أشخاصها ولا تعلم إن كانت هذه فعلا قصة واقعية وحقيقية أو لا، ومع ذلك أنت أحيانا دموعك تنهمر. زين، هذا الانهمار والتأثر لكم يستمر؟ يمكن دقائق وينتهي وتنسى كل شيء. شايف؟ دقائق وينتهي ولا تنسى كل شيء. لماذا؟ لأنه انقطعت المعرفة فصار التأثر وقتيا، لأنك ما تعرف الأشخاص ولا أصلا لك رابطة بهم. بينما العارفون بأهل البيت سلام الله عليهم، شوف لا، كلما تليت مصائبهم عليه بكى وتأثر ويستمر هالبكاء. بل بعض الأحيان الآن أكو بعض المؤمنين ما يحتاج أحد يقرأ له أصلا، ما يحتاج أحد يقرأ له، ربما هو قاعد بمفرده وتذكر حادثة وقعت لأحد أئمة أهل البيت، رأسا تشوفه اهتز من أعماقه. هذه المعرفة، المعرفة تبني دمعة واعية، المعرفة تبني الدمعة الواعية. ما الفرق بين الدمعة الواعية وغير الواعية؟ أنتم يمكن مريتوا في رواية تقرأ دائما يوم عاشوراء، أن العقيلة زينب سلام الله عليها لما أن أهوى الحسين بأبي وأمي من الجواد إلى وجه الأرض، صار على وجه الأرض. بعض الروايات تقول دخلت العقيلة زينب إلى المعركة وجاءت والحسين ممدد على وجه الأرض، وماذا رأت هنا؟ فرأت عمر بن سعد لعنه الله واقف، واقف أمام الجسد. الرواية تقول فالتفتت العقيلة له وقالت أي عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فأعرض اللعين، هذا نص الرواية، فأعرض اللعين عنها ودموعه تجري على لحيته. شايف؟ زين، شنو هذه الدمعة؟ هذه الدمعة هي نفسها اللي يقول عنها الإمام من بكى على الإمام الحسين وخرج من عينه بقدر جناح بعوضة، ها؟ غفر الله له ولو كانت ذنوبه بعدد زبد البحر. هذا عمر بن سعد يدخل فيها هذه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنها دمعة فارغة لا قيمة لها، مثل ما واحد يقرأ قصة وهزتها القصة دقيقتين وانتهت القضية. والدليل على ذلك أنه بعد ما بكى على الإمام ودموعه لا زالت تنزل وأعرض عن العقيلة وهو يقول ما تنتظرون بالرجل، وبعدها دموعه ما جفت. إذن أية دمعة هذه؟ أي دمعة هذه؟ زين، هنا إذن لابد أن نفرق بين دمعة عارفة ودمعة غير عارفة. من زارني عارفا بحقي. طيب سؤال أخير هنا مهم، قد تسألني طيب ومن أين أعرف الإمام؟ أنا الحسين سلام الله عليه أتعامل معه وأبكي عليه سنين متطاولة، كيف أبني هذا التأثر على أساس المعرفة؟ هل هناك مصدر من مصادر المعرفة؟ نعم. شو يا إخوة ويا أخوات، عندنا مصدر مهم لمعرفة سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا المصدر شنو؟ هذا المصدر هو الزيارات المنصوصة. أنت مو تزور الإمام من إنشاء من هذه الزيارات، هو من إنشاء معصومين. إذن المعصوم هو خير من يعرفك بالمعصوم. تريد تعرف الإمام، تعال أخذه من كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. من هنا أنا أريد أن أقول أن احنا لا نتعامل مع الزيارات كعبارات روتينية نتكررها هكذا بدون وعي، لذلك لابد أن نقف عند معاني كل فقرة. طيب، زيارات الإمام الحسين خلنا أتحدث عنها بشيء يمكن أن يلقي ضوء على معرفة محتواها. زيارات الإمام الحسين، لأن احنا لازلنا في يعني في أيام الزيارة، في أيام العزاء، لابد أن نؤكد على هالمعنى. زيارات الإمام الحسين، إذا رجعتم إلى كتب المزارات، عندنا كتب تسمى بكتب المزار، يعني الكتب التي ذكرت نصوص الزيارات المكتوبة والمروية عن الأئمة سلام الله عليهم، تنقسم زيارات الإمام إلى قسمين. قسم يعبر عنها بالزيارات المخصوصة، وقسم بالزيارات المطلقة. طبعا هذا شيء معروف عندكم أكيد. الزيارات المخصوصة يعني التي خصصت بزمن معين، كيوم العاشر، يوم الأربعين، 15 رجب، 15 شعبان، يوم مولد الإمام الحسين، في العيدين، في القدر، في عرفة، هذه أيام لها زيارات مخصوصة. تفتوا هذه ليش صارت لها أيام مخصوصة؟ كل زيارة، وارجع انت وشوف كل زيارة من هذه الزيارات لها مضمون يريد أن يؤكد عليه بما يتناسب مع ذلك اليوم. يوم عاشوراء أكو مضمون غير المضمون اللي تقرأه في يوم الأربعين، غير المضمون اللي تقرأه. هناك عبارات يريدك المعصوم تتأملها في مقام الحسين، مقامات الإمام سلام الله عليه. طيب، نيجي للقسم الثاني. القسم الثاني شو عبر عنه؟ الزيارات المطلقة. لماذا الزيارات المطلقة؟ الزيارات المطلقة يعني غير المقيدة بوقت، يعني التي تزور بها الحسين في كل وقت، في كل وقت تزور بها الحسين سلام الله عليه. ليش؟ لماذا؟ سؤال، لماذا هذه الزيارات المطلقة؟ زيارات المطلقة هي عبارة عن توثيق مستمر بعلاقتك بالإمام، بحيث يقول لك ما إلك وقت أبداً، ما لك وقت تبتعد فيه عن الحسين سلام الله عليه. ولهذا أكو حقيقة لما الواحد يقرأ هذه الروايات يعرف هذا المعنى. تقول الروايات الآن الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق كان يفد عليه أشخاص من خارج المدينة. تعرف أول سؤال يسأله الإمام ما هو؟ بعد ما يسأل هذا الوافد من وين أنت، من أين الرجل، فإن قال له من الكوفة أو من بعض المناطق المحيطة بكربلاء، أول سؤال يسأله الإمام الصادق للرجل أتزور الحسين؟ هذا أول سؤال، أول سؤال تزور الحسين؟ زين، هذا مقام. أكو مقام أعلى، تزور الحسين في كل يوم، يعني يريد يقول لك ترى أرقى علاقة ويا الحسين أن تزوره كل يوم، أن يعيش معك الحسين يوميا. أتزور الحسين كل يوم؟ ذاك يقول له سيدي شلون كل يوم، احنا بيننا وبين الحسين مسافة، بيننا وبين كربلاء مسافة. ينتقل الإمام، أفي كل جمعة؟ يعني كل أسبوع؟ قال له الأهم كل أسبوع صعب علينا. زين، كل شهر؟ لا، كل سنة؟ قال ربما تتاح لي أنه في السنة، مع يعني تواضع وسائل المواصلات، مع بعد المسافة، بعض الأحيان مع الأخطار الأمنية، ربما أزوره كل عام مرة. شرد عليه الإمام فيقول ما أجفاكم بالحسين، شلون أنتوا جافين وقاسين ويا الحسين. زين، ومن هنا جاءت قسم آخر من الزيارات يعبر عنه ماذا؟ بالزيارة عن بعد. المهم توثق العلاقة ويا الحسين، مو مهم أنك أنت تكون قادر على الوصول إلى قبره أو لا. ولذلك في بعض الأحيان كان يفهم بعض أصحاب الإمام، يفهموا أنه في زيارة الحسين يعني لازم أروح إلى كربلاء، ما أتمكن. الإمام يرد عليهم قال وما يمنع أحدكم أن يصعد على سطح داره أو على نشز من الأرض، النشز يعني المرتفع من الأرض، ويوجه وجهه إلى كربلاء ويقول: السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. كم يأخذ هذا السلام منا؟ كم يأخذ؟ طيب ما ثواب هذا السلام؟ فقال عليه السلام: من زار جدي الحسين بهذا السلام في بيته قاعد ويزور الحسين بهذا السلام أعطاه الله بها زورة. وما الزورة؟ قال: الزورة حجة وعمرة. هذا السلام البسيط. إذن هذا يدل على شنو؟ أنه المهم أن الآن بعض المؤمنين مو في كل يوم مرة واحدة، لا، كلما صلى يتوجه إلى كربلاء ويسلم. هذا الثواب العظيم. هذا اعتباطي؟ لا، هذا من أجل أن يتواصل الربط بينك وبين الحسين. طيب زين، تجي للمضامين، النقطة الأخيرة، مضامين هذه الزيارة. طبعا أنا يعني أقول أن مضامين الزيارات، زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه تنقسم إلى قسمين، يعني سواء كانت مطلقة أو مخصوصة. بعض المضامين تؤكد على حقيقة واحدة، أكو حقائق مشتركة في الزيارات تقرأها ربما في كل زيارة، وهذه أمور مهمة بحيث أنك لا تزور الحسين حتى تذكرها. ما هي؟ مثلا قضية الانتساب: السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء. شايف؟ هذه القضية النسبة، هذه تكررها، تلاحظها تتكرر في الزيارات أكثرها. قضية الوراثة: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث آدم أو نوح، آدم صفوة الله ونوح نبي الله وموسى كليم الله وإبراهيم خليل الله، هذه الوراثة أيضا تتكرر. قضية اللعن لأعدائه في ثلاث فئات، التفتوا، هناك ثلاث فئات لعنت. تلاحظ أن الزيارات تؤكد على لعنها: لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذه ثلاث فئات تؤكد عليها الزيارات. التفتوا، ليش ثلاث فئات؟ يقول بعض العلماء هذه الثلاث فئات تمثل ثلاث مراحل. الذين ظلموه، الأمة اللي ظلمت من هي؟ يقول هؤلاء الذين هيئوا لمقتله، هيئوا لمقتله، يعني فتحوا باب الظلم عليهم، دول اللي جاوا شنو؟ قبل المقتل. يعني هذا مقتل حسين ما حصل من فراغ، لو لم يكن هناك من هيئ هذا الطريق، هذا يعبر شنو؟ شنو يعبر عنه؟ لعن الله أمة ظلمتك، هو أمة قتلتك، هذا واضح، الذين مارسوا المقتل. تجي المرحلة الثالثة وهي مرحلة ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا ماذا تعني؟ يقول هذه تعني الذين جاءوا بعد قتل الحسين إلى يوم القيامة. أي فئة، أي إنسان بعد قتل الحسين يشعر بالرضا في داخله، هذا تشمل اللعنة رأسا. الآن سواء صرح بذلك وقال إيه والله إيه، يعني أنا أذكر في واحد صرح بصريح العبارة، قال أنا لو كان، يعني لو رجع الزمن مرة أخرى وصارت هذه الحرب اللي بين يزيد والحسين، لا والله أصير يا يزيد أنا. ليش؟ قال على الأقل يزيد هذا خليفة شرعي والحسين خارج عليه. في ناس صرحوا هكذا بوضوح، يقول لك أحيانا لا، قد يستحي يقول الكلام، لكن يمجد واحد من هؤلاء الظالمين، يسوي له مدرسة باسم يزيد، شارع باسم يزيد أو غير ذلك. الذي ينم عن الرضا بأي وجه كان، هذا تشمله اللعنة. شايف؟ إذن هذا القسم الأول الذي تلاحظ فيه ماذا؟ تلاحظ أنه يبتنى على أساس حقائق مشتركة، كلما زرت الحسين تؤكد هذه الحقائق. زين، هناك نقطة، القسم الثاني، بس أريد أوقفك على معنى أو معنيين فقط حتى لا أطيل. هناك المعنى الثاني أو الجانب الثاني الذي يتحدث عن بعض الخصائص. قلنا إحنا أنت إذا زرت الحسين سلام الله عليه بزيارة يوم عاشوراء، أكو معاني تختلف عن المعاني اللي تقرأها يوم الأربعين. وتلك تختلف عن المعاني التي تقرأها في العيدين، وتلك تختلف عن ليالي القدر، وهكذا. هذه المعاني احنا محتاجين أن نقف عندها. مثلا تقرأ السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. شوف هذه عبارة حقيقة تحتاج تأمل، كيف يعني ثار الله وابن ثاره؟ أولا ثار الله وابن ثاره، يقول بعض العلماء الشراح للزيارة يعني ثأر يطالب به الله. كيف يعني يطالب به الله؟ يعني الآن ذاك البعيد لو واحد قتل قريب زين، احتمال يقدر يقتص من القاتل واحتمال ما يقدر، قد يهرب هذا القاتل. لولا مجرمون كثر قتلوا وهربوا وراحوا، ما حد صادهم، ما حد أخذهم بجرمهم. بينما قتل الحسين يقول هذا مو بإيد إنسان عادي حتى يمكن يصيب القاتل وممكن القاتل يهرب، هذا بيد الله، ومن يستطيع الهرب من الله؟ إذن ثأر الحسين بيد من؟ بيد الله. ها؟ وأي شخص يعني من اللي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الوصول له؟ إذن مؤدى هذا الكلام شنو؟ يعني هذا ثأر لابد وأن يقع، لابد وأن يؤخذ هذا الثأر، لأنه من؟ بيد الله تبارك وتعالى. زين، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية التفتوا، الفقرة الثانية شو تقول؟ والوتر الموتور. الوتر في اللغة يعني الفريد من نوعه، اللي ما إلى شبيه تعبر عنه وتر، لما تشوف شيء مختلف تقول هذا وتر. زين، شنو كيف الحسين وتر؟ هو أكو خصائص الحسين ليست لغيره، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، دي خصائص حسينية. لولا شيخ الدستوري على الله ومقامه كان عنده كتاب الخصائص الحسينية، ما تميز به الحسين. الآن علي بن أبي طالب بأبي وأمي بلا شك أفضل، لكن دي خصائص، رسول الله أفضل منهما، ولكن هذه خصائص للحسين تميز به، الله أعطاه إياها. طيب بعد فريد في نوعه، فريد في مقتله، فإن الطريقة التي قتل بها الحسين ما قتل بها أحد. زين، إذن هو وتر في خصائصه، وتر في مقتله. طيب أكو كلمة بعد نحتاج نبينها، الموتور. ما معنى الموتور؟ نقرأها دائما، الوتر الموتور. شنو الموتور؟ يقولون الموتور لغة يعني الشخص الذي قتل ولم يؤخذ بثأره. الشخص اللي يقتل وما أخذه بثأره تقول هذا شخص موتور، يعني تريد تقول بعد دمه ما أخذ بثأره. زين، نجي نطبق هذا على الحسين، كيف يعني ما أخذ بثأره؟ مو احنا نقرأ في التاريخ أنه إجا المختار وقتل هؤلاء، طبعا يمكن قسم منهم ما قتل، لكن أكو قسم اللي ما قتل أصيب بلعنة من اللعنات أو بعذاب من عقوبة من العقوبات. أكو قصة يذكروها، يقولوا بعد واقعة كربلاء بكم يعني بأشهر، كان أكو مجلس بالكوفة مثل ديوانية يجلسوا في بعض الأشخاص. يقول واحد كنت أرتاد هذا المجلس، يقول أنا تتبعت حقيقة أشوف أنه كل من شارك في قتال سيد الشهداء يصاب بمشكلة، يصاب بمصيبة. فأنا في هذا المجلس يقول كان جالسين جماعة وقلت هذا، قلت سبحان الله كيف أن الله انتقم للإمام الحسين بأشكال غريبة. يقول صاحب المجلس نفسه اللي قاعد بالمجلس أو هو اللي فاتح المجلس قال كيف يعني ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه ما رأيت أحدا شارك في قتال الحسين إلا وأصيب بنكبة أو بمصيبة. يقول قام هذا يضحك مستهزئ، قال له أنت عندك عقل؟ قال له إيه. قال له عقلك يقول لك وين هذا؟ قال له هذا اللي شفته أنا. قال له وأنا واحد ممن شارك، يفتخر، أنا واحد ممن شارك وأنا من ضمن جيش عمر بن سعد، وأنت تشوفني أمامك لا أصابتني مصيبة ولا أصبت بشيء. يقول حتى اللي في المجلس وجموا أنه عجبوا من جرأته ووقاحته، شلون واحد يفتخر بهذا ويتباهى بأنه شارك في قتل سيد الشهداء. يقول صدفة شوية كان السراج الأول، طبعا السراج كان نار يعني يتلجلج يخفو تارة شوية يضعف، هو قام حتى يصلح السراج فشبت النار في جسده، هو نفسه في نفس المجلس شبت النار في جسده، قام يصرخ يقول طلع أكو نهر ماء أو بركة ماء، رمى بنفسه من أجل أن يطفئ النار فمات وهو غارق ومحترق. عقوبتين صابته، يعني مات بسببين، احترق جسمه وهم غرق. فلما نيجي إلى هالحقائق نقول طيب معناه أن كل واحد شارك في هذه المعركة أصيب، إذن شنو معنى أن الحسين لم يؤخذ بثأره؟ كيف عبارة الدعاء تقول الوتر الموتور لم يؤخذ بثأره؟ هو ما حد بقى منه، كل واحد حصل جزاءه. هنا أكو أمرين، الأمر الأول إما أن هذا الثأر لابد وأن يكون على يد معصومين، وهذا ما يذهب له من يقول من العلماء بالرجعة أنه يرجع قتلة الحسين ويقتص منهم، أو لا على معنى آخر وهو أن قضية الحسين هي قضية الدين، قضية الدين، وهذه قضية الدين لا يكفر عنها عن هذا المقتل إلا بإعادة الدين إلى واقع الحياة على يد الحج عجل الله فرجه الشريف. ولذلك علق الثأر به، أين المطالب بدم المقتول؟ بكربلاء. زين، لأن هذه قضية للدين، وما يمكن أن يعاد ثأر الحسين إلا بإعادة الدين كاملا مرة أخرى فيملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ومن هنا تشوف قضية الحسين حقيقة أكو بحث مهم جدا في قضية ارتباط الحركة المهدوية بالحركة الحسينية، في ارتباط غريب من ضمن هذا ومن ضمنها الشعار، يقول الرواة والروايات هكذا تقول، وشعارهم يعني أصحابه سلام الله عليه يا لثارات الحسين، هذا شعارهم، لأن أعظم شعار حرك المشاعر ويلهبها هو شعار الحسين. ولذلك هذا اللي نريده من المعرفة. بعدها أنت من تعرف الحسين بخصائصه لا تتمالك نفسك إذا ذكر اسم الحسين، ما تتمالك. شوف الشاعر ماذا يقول، يقول إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي. منو يمسك نفسه إذا ذكر بس اسم الحسين؟ إذا واحد عارف بالحسين يعني يتخيل جرى على الحسين، هل عظمة ماذا جرى عليها؟ ويقول له شاعر آخر أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. يا من على رغم نزلت بحيكم ردوا سؤال موله في حبك أين البدور الطالعات بأفقك. هذا البيت كلكم حافظي لازم ترفعوا أصواتكم فيه. يا نازلين بكرب الله بعد أكثر. يا نازلين بكرب لا خبر بقى لنا فما أعلم ما حال جثة ميت بقي الثلايا ثلا يزار مقام أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولاية أوليائك.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
ما أحلى الوقفة في بابي، ما أحلى الوقفة في
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل نتمناه لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بكم لنقدم لكم باقة من البرامج المتنوعة التي سترافقكم طوال الليل. التلاوة المختارة في الساعة 12:50، تستمعون إلى التمثيلية الإذاعة في الساعة 12:55. العمارة الإيرانية في الساعة 1:30، بعد ذلك يأتيكم برنامج فقه الصلاة، آيات لها أسماء في الساعة 1:47. إعادة برنامج دنيا الشباب يأتيكم في الساعة 1:57، صفحات من التاريخ عند 2:42، يليه قوافي الوجد. حكاية وحكمة في الساعة 2:52، أما في الساعة 2:57 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 3:02. استفتاءات في الساعة 3:13. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 3:30، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 3:56. نترككم مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:39، ونستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:45. برنامج من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:57. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. أتمنى لكم أمسية رائعة، في أمان الله.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي. التلاوة هذه لسورة الحمد والبقرة، الآيتين الأولى والثانية منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله مالك يوم الدين، إياك
سيدكم العطاه.
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة،
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دا، القسم الرابع عشر،
رجعت يوما إلى مقبرة جنة آباد فوجدت فوزية أخت صديقتي صباح جالسة عند إحدى الزوايا وهي تبكي، وعندما استفسرت عن سبب بكائها قالت لي إن خالها جاء ليأخذها معه بعيدا عن حرمشهر. فطمأنتها وهدأت من روعها وقلت لها أنه لا أحد يستطيع إرغامك على ترك حرمشهر، ثم إن أختك صباح باقية هنا معنا فلا بأس عليك، ستبقين معها. ثم أردت أن أخذها معي إلى المسجد الجامع لكنها ارتعشت وامتنعت.
لماذا؟
وأنا استغربت أيضا، وعندما استفسرت عن السبب قالت لي إن خالها موجود هناك ولا تريد أن يراها. قلت لها بل أنا التي أريد أن يرانا لنتحدث معه على الأقل، من يدري لربما نقنعه ببقائك معنا.
وهل استطعت إقناعه عندما ذهبت إلى المسجد الجامع؟
بالتأكيد، أذكر في تلك الليلة وصل إلينا في العيادة الدكتور سعادت، كان يرافقه عدد من الشباب المتطوعين للحرب. كانوا قادمين من مدينة بهبهان. كم كانت تبدو عليهم الهيبة والرجولة.
عجيب، أين كان الدكتور سعادت؟ ألم يلتحق بالجبهة؟
عمله يستدعي منه التحرك الدائم بين الجبهة مرة والعيادة مرة أخرى. إنه يتقن عمله ويؤديه بكل نظم وترتيب. عندما يلتفت الغريب الذي لا يعرفه يظنه أحد المسعفين أو العاملين البسيطين من شدة تواضعه.
وكيف كان التزامه بدينه؟
رأيته في إحدى الليالي ساجدا على سجادته وهو يبكي، يبكي مرة ويتضرع لله في مرة أخرى. كم كان صوته خاشعا في مناجاته، كان يترك فينا الأثر البالغ عندما نسمعه من بعيد.
بالطبع، يا لسعد أهله، يا لسعد أمه وأبيه به.
للأسف سمعت أنهما يختلفان عنه تماما.
يختلفان؟ بأي شيء يختلفان يا سيدة زهراء؟
سأقول لك، سمعت أنهما كانا مترفين. وكثيرا ما يوبخانه عندما يتصلان به هاتفيا. هو في إحدى المرات السلام عليك يا دكتور سعادتي.
وعليك السلام، أين أنت يا آنسة؟
أنا هنا منذ مدة، لم أذهب بعيدا.
ما أخبارك؟
هل علمت باستشهاد أخي علي؟
رحمة الله عليه، هنيئا له جنات الخلد، البقاء في حياتك.
شكرا يا دكتور، بالأمس القريب وأريناه الثرى في مقبرة جنة آباد.
رحمة الله عليه،
تركنا كوالدي، تركانا ورحلة.
عظم الله لك الأجر يا آنسة.
شكرا لك يا سيدي. مرت الأيام ثقيلة بأوضاع حرمشهر والتي تتحول ساعة بعد أخرى إلى الأسوأ.
يا الله.
فازداد عدد الجرحى الذين نقلوا إلينا في العيادة. أذكر ذات يوم جاءوا لنا بأحد الشباب المقربين من السيد خليلي، وكان مصابا بشظية في كتفه الأيسر.
يا إلهي.
اعتقد أصدقاؤه حينها أن الشظية قريبة من قلبه وأنها لربما ستقضي عليه.
الله.